السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله تعالى، إن أعظم مرتبة يصل المرء إليها هي مرتبة العبودية لله عز وجل. والمدقق والملاحظ حينما يتعبد لله عز وجل بتلاوة القرآن العظيم يجد أن الله تبارك وتعالى قال في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ويجد أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والله جل وعلا قال في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم، وقال عز وجل في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في سورة الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أيها الأحبة، آيات زاكيات كريمات مباركات تبين مكانة العبودية لله تبارك وتعالى. وكان من الممكن أن يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء مثلا: سبحان الذي أسرى برسوله، أو سبحان الذي أسرى بنبيه أو سبحان الذي أسرى بخليله، فلم يقل برسوله ولم يقل بنبيه ولم يقل بخليله ولم يقل بحبيبه، وإنما قال بعبده ليعلم أن مكانة العبودية مكانة مرموقة عظيمة. ولذلك بارك الله فيك، فرحم الله من قال من السلف: من أبى أن يعبد الله تعالى فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله تعالى وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله تعالى وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. وقال أحد السلف أيضا: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يقول: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذه العبادة لا بد أن تكون بالحب التام والذل التام لله وحده الذي على العرش استوى. إلى أي شيء أريد أن أخلص بهذه المقدمة؟ أريد أن أصل بك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة أن الواحد فينا رجلا كان أو امرأة هو عبد لله تعالى، الرجل عبد لله تعالى والمرأة أمة لله تعالى. ليس الرجل عبدا لله تعالى بين جدران المسجد الأربعة فحسب وهو يصلي، أو وهو واقف على عرفات حاج فقط، لا، إن المسلم ذكرا كان أنثى على مدار الأربعة وعشرين ساعة في ليله ونهاره، في فقره وغناه، في صرائه وضرائه، هو عبد لله عز وجل. فكما أنه عبد وهو يصلي وهو يصوم وهو يزكي وهو يحج وهو يعتمر، لا بد أن يكون عبدا في السوق حينما يبيع ويشتري، عبدا في الحرب حينما يحارب ويسالم. إذن هو عبد لله تعالى في كل حركة وسكنة وقولة وفعلة، إن كانت في الليل أو في النهار. فكما تتقرب إلى الله بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فلا بد أن تكون عبدا لله في معاملتك لزوجتك، في تربيتك لأولادك، في معاملتك لجيرانك، في سفرك وفي حضرك، في أفراحك لا بد أن تكون عبدا لله، في أطراحك لا بد أن تكون عبدا لله. فبعض المسلمين يبدأ أفراحهم بالطبل والزمر والرقص والاختلاط. ماذا تفعل يا أخي؟ قال: هذه ليلة العمر ونريد أن نفرح. ألا يكون الفرح بالبدعة؟ يعني الفرح لا يكون إلا بما حرم الله؟ لا، إن الفرح يكون بما أحل الله تبارك وتعالى. والزواج نعمة، والنعمة تفتقر إلى شكر، والله وعد بالزيادة على الشكر فقال في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد يسر الله تبارك وتعالى لابننا الدكتور عادل ابن مجدي ابن عبد الغني بإشهار عقده على ابنتي أم عمار الحنبلية، وكان ذلك في الجمعة التي قبل الماضية بمدد الله وفضله ومنه وتوفيقه. وقد شرفني بفضل من الله تبارك وتعالى جمع غفير من أهل العلم على رأسهم فضيلة شيخنا المبارك شيخ محمد حسان، وفضيلة شيخنا شيخ أبو إسحاق الحويني، وفضيلة شيخنا شيخ مصطفى العدوي، فضيلة شيخنا دكتور عبد العظيم البدوي، فضيلة شيخنا شيخ وحيد عبد السلام بالي، وفضيلة شيخنا شيخ محمد الزغبي والشيخ هشام البيلي والدكتور أحمد النقيب، وجمع كبير من أهل العلم على رأسهم من ذكرت. فأرجو أن يسامحني إخواني الأكارم القائمين على الدعوة إلى الله على بصيرة ممن شرفونني وأكرمونني بحضورهم ولم أذكر أسماءهم الآن. فتفضلت علينا قناة الرحمة مأجورة مشكورة ببث هذه الحفل أو بجزء من هذا الحفل، حيث أن الحفل استمر حوالي 7 ساعات متصلة. فإن شاء الله تعالى هذه مقدمة أردت أن أقدم لها بين يدي هذا الحفل. فهذه لقطات من حفلنا الذي تم في قرية ميت حديد مركز مدينة النصر دقهلية مصر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون نموذجا طيبا يقتدى به في البعد عن المعاصي، ويكون أهل الخير والتوحيد والسنة على هذا الطريق الطيب. ولا أقول أن ذلك من السنة، بل أقول أن هذا من الخير الذي اجتمعنا حوله. وإلى بث الحفل إن شاء الله تعالى، أشكر لحضراتكم حسن متابعتكم، والله أسأل أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يجعل السعادة فراشهما والهناء غطاءهما، وأن ييسر الزواج لجميع الشباب المسلمين، وأن ييسر الزواج لجميع الشابات المسلمات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الحفل إن شاء الله.
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.
نسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير.
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.
بارك الله عليهما وبارك لهما وجمعهما في خير.
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين في خير.
نسأل الله تعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وصل لهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الجمع المبارك، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الأوقات المباركات التي نسعد فيها بهذا الزواج المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير.
اعتنى الإسلام بالأسرة واعتنى كذلك بإخراج النسل، فقنن لذلك قوانين انفصم بها عن عرى الجاهلية، وتميز بها تميزا كعادته وكشأنه دائما. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. جاءت تنظيمات وتدابير الإسلام لإخراج النسل الصحيح على أحسن ما يكون. من ذلك مثلا أنه لم يسمح للرجل بأن يلتقي بالمرأة أي لقاء، بل لابد أن يكون لقاء مقننا، وهذا اللقاء لابد أن يعقد وأن يوثق بميثاق غليظ. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وجعل هذا العقد عقدا مقدسا يلقي عليه من المهابة ويلقي عليه من الروعة، بحيث لا يجترئ عليه مجترئ ولا يحاول مفترئ أن يزيد فيه أو أن ينقص. فلذلك كان عقد الزواج عندنا الذي يجمع الرجل والمرأة على أحسن نظام يكون، جمعا بين الرجل والمرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لعل الأمة في هذه الأزمان تعيش مرحلة لعلها لم تمر بها من قبل، مرت الأمة بخطوب كثيرة ومحن عديدة، ولكن الله تعالى سلم منها سريعا، ولا زال التاريخ يذكرنا بمحنة الصليبيين ومن بعدهم بمحنة التتر. التتر عندما غزوا ديار المسلمين عصم الله تعالى المسلمين منهم بعد هزيمتهم على أيديهم، ثم دخل التتر بعد ذلك الإسلام، وأنشأ التتر دولا إسلامية عظيمة حمت المسلمين في آسيا شمالا وجنوبا. شمالا نجد جمهورية أو إمبراطورية التتر، وجنوبا نجد دولة المغول في الهند. التتر الذين كانوا بالأمس يحاربون المسلمين وينكلون بهم وينزلون بهم الهزائم القاسية، أدخل الله تعالى في قلبهم الإسلام. الصليبيون عندما رجع المسلمون إلى دينهم كسرهم الله عز وجل وهزمهم المسلمون واستردوا منهم بيت المقدس. ما بين وقت الانكسار ووقت الانتصار وقت وجيز، استردت الأمة فيها أنفاسها سريعا، إلا ما كان في ذلك العصر الذي نحياه. بداية الانكسار منذ قرون، وإلى الآن لم تأخذ الأمة عافيتها بعد، لم تأخذ الأمة عافيتها بعد. لماذا؟ لأن الأمة لم تفكر إلا في ذواتها، كل واحد في هذه الأمة يفكر في ذاته. افتقدنا ذلك الحس الذي ينبغي أن يوجد بمقتضى الدين في نفس كل مسلم، أن يفكر المسلم في أمته ولأمته. إذن المخرج من هذه المحنة التي نعيشها هذه الأزمان أن يفكر كل مسلم في الأمة وللأمة، أن يفكر في التقليد والمذهبية والتعصب والاختلاف والهزيمة النفسية وعدم تشغيل الشباب وكساد الفتيات وكثرة الديون والجهل الذي يضرب بأطنابه في ذلك المجتمع، والتبعية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتربوية والنفسية. فكر في مشاكل أمتك، ثم فكر كيف يمكن أن تساعد في حل هذه المشاكل. ينبغي ويجب على كل مسلم أن يفكر في أمته، في مشاكلها، في مصائبها، في محنها، وفي الوقت نفسه يفكر في كيفية تخليص الأمة من هذه المشاكل. وعندئذ تصير أفعالك أيها المسلم مجموعة من الرسائل. فأنت عندما تتزوج، الزواج رسالة، وعندما تدعو إلى الله، الدعوة رسالة، وعندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يكون ذلك رسالة، وعندما تصلي الصلاة رسالة، عندما تربي أولادك تربية الأولاد رسالة، عندما تخالط جيرانك مخالطتهم رسالة، عندما يقع عليك الأذى فتصبر عليه صبرك على الأذى رسالة، فتعيش برسالة الإسلام. فالله تعالى أسأل أن يبارك في أخي المبارك فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي، وأن يبارك في أهله وفي أولاده، وأن يبارك في عروس ابنته. أسأل الله تعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، بادئ ذي بدء أقول لأخينا العريس بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين عروسك في خير، وأقول له أيضا هنيئا لك أن صاهرت هذا الشيخ المفضال الشيخ أبا بكر الحنبلي، أسرة مؤمنة، أهل علم وخير وتقوى، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، فهنيئا لك الاختيار، وأسأل الله عز وجل أن يخرج من ضئك أمة فقيهة مؤمنة موحدة عالمة داعية إلى الله عز وجل. وأقول لفضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي بارك الله لك في أبنائك وبناتك، وأنبتهم لك نباتا حسنا، وجزاك الله خيرا على أن جمعت هذا الجمع الطيب المبارك من هؤلاء العلماء الأجلاء الفضلاء وهؤلاء الإخوة الأعزاء الكرماء. أما بعد، أيها الأحباب، كلمة قصيرة، وأردت أن تكون بعنوان كيف تنمي الملكة الفقهية لديك، أن من أراد أن ينمي الملكة الفقهية لديه فعليه بأمور: أولا، يبدأ بحفظ كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. ثانيا، يحفظ كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. ثالثا، يبدأ بحفظ متن على الدليل والراجح من كلام أهل العلم. رابعا، يبدأ بدراسة العلم الفقهي عن طريق ما سنه الفقهاء لنا من ذكر الأدلة والشرح أو المتون التي تشرح بالأدلة. ولا تنسى أن الفقه قد خدم جيدا، فمن أجمل الكتب وأمتعها كتاب الأشباه والنظائر، وكتاب الفروق والاستثناء للإمام البكري رحمه الله. هذا الكتاب الفروق والاستثناء هذا كتاب رائع، رائع جدا، يبين لك ذكاء هؤلاء العلماء كيف جمعوا المسائل المتشابهة تحت قاعدة واحدة، واستثنوا مسألة بدليل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الجمع الكريم، أيتها الوجوه الطيبة والنفوس المهذبة، أيها الإخوة الكرام، أيها الحفل المبارك، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا ميمونا. وأقول العروسين الكريمين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وأقول لأخي الكريم فضيلة الشيخ أبي بكر: حفظك الله ورعاك ونفع بك وبإخوانك الإسلام والمسلمين، ونفعك بإخوانك الذين حضروا ولبوا. وإن كان من كلمة في هذا اللقاء الكريم المبارك، فأقول: نحن أمة هي أعز أمة، وهي أجل أمة، وهي أفضل أمة، وهي أكرم أمة إن استقامت على أمر الله. وإن تخلت عن منهجها وإن تخلت عن عزتها وكرامتها صارت في ذيل الأمم وتحكم فيها أبناء القردة والخنازير. وكما ألمح أخي الحبيب فضيلة الشيخ أحمد النقيب حفظه الله ورعاه أن الأمة تمر بأعصب فترات حياتها، هذا لا شك فيه، مصداقا لحديث ثوبان الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وغيرهما، يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع من قلوب عدوكم المهابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أقول إن الذل والهوان والوهن الذي أصاب الأمة لم يحدث من ذي قبل، ونحن في أمس الحاجة بهذه المناسبة الكريمة لنساء عاقلات كأمهات كزوجات كبنات كأخوات، وإلى رجال أتقياء صادقين مخلصين في نصرة هذا الدين. المرأة العاقلة التي هي الأم، التي هي الزوج، التي هي البنت، التي هي الأخت، نحن في أمس الحاجة لوجودها. لماذا؟ أعداء الله لعبوا بعقل المرأة المسلمة فقالوا أنت نصف المجتمع المعطل، فأخرجوها من خدرها، ثم أخرجوها من حيائها، ثم أصبحت كثير من النساء الآن عارضات أجساد لا عارضات أزياء. فنحن في أمس الحاجة للمرأة المسلمة العاقلة التي تعرف لماذا خلقت، ماذا أوجب الله عليها تجاه دينها وتجاه مجتمعها وتجاه زوجها وتجاه أولادها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأحبتي، كما سمعنا من أجل مقاصد الزواج الحفاظ على النسل، التناسب بالنسبة للمسلمين أمر هام جدا ينبغي أن يلتفت إليه، ينبغي أن ينظر إلى ذلك الجيل الذي سوف يأتي حتى يحمل هم هذا الدين، ينبغي أن ينظر إلى أولئك النسل الذين نسعى لتربيتهم لاستعادة مجد هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. ونشكر أخانا فضيلة الشيخ أبا بكر الحنبلي الذي أتاح لنا هذا اللقاء، جزاكم الله خيرا جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحمد الله تبارك وتعالى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وسبحانه وتعالى عليه النشأة الأخرى. خلق الخلق بقدرته وتعبدهم بطاعته، فالسعيد من رزق طاعة ربه عز وجل، والشقي من تولى. ونشهد أن خير خلقه وإمام رسله وخاتم أنبيائه وسيد أوليائه وأصفيائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم أجر هذا المجلس الطيب الذي نسأل الله أن يكون في طاعته، وهذا بسبب بركة الزواج الذي أقيم على السنة، زواج على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى فيه الخير وترى فيه الوجوه الطيبة وتسمع فيه الكلمات الطيبة، لا تسمع فيه مزمار الشيطان ولا تسمع فيه الكلمات التي تورث النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. إخواني الكرام، تحدث إخواني بكلمات طيبة، ومنها ما ذكره أخونا في أول حديثه عن شريعة الإسلام التي جاءت لتحفظ الضرورات الخمس. فمن أجل حفظ النسل شرع الله الزواج، ومن أجل حفظ العرض شرع الله الزواج. فالزواج طريق للعفة وطريق للصيانة، صيانة المجتمع وصيانة الفرد، صيانة الجماعة وصيانة الأسرة، وهذا نظام يشهد الله عليه ويشهد عليه المجتمع. هذه من رحمة الله بهذه الأمة أن شرع لها ما يحفظ عليها دينها ويحفظ عليها نسلها في إطار شرعي، ويحاول أعداء الإسلام أن يضيقوا علينا مصادر الحلال ويفسح أمام الناس مصادر الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، وأقر وأدعو وأشهد بأنه الله الواحد الأحد، وكأني أقول من أعماقي من شعري إلى أذني بما قال به سلفنا الصالح: أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت الشطر السابقة، قلت: أقر وأدعن وأشهد بأنه لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته،
فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وكأن إذا نظرت الآن إليك رأيت الآية التي تصرخ بأن الإله واحد وهو الله، وإذا نظرت نفسي رأيت الآية، وإذا نظرت أي أنا، وإذا نظرت الرياح المسخرة رأيت الآية، وإذا نظرت النملة الصغيرة رأيت الآية، وإذا نظرت الطفل يلتقم ثدي أمه رأيت الآية. واستمع، أرأيت الرياح كيف سخرت؟ فمنها الكريم ومنها المعاق. أرأيت الأرزاق يا ابن آدم كيف قسمت؟ وهل في الطيور زارع أو كافر؟ أرأيت الأنعام يا ابن آدم كيف ذللت؟ فجادت بألبانها لكل حال. أرأيت الفرخ كيف نقر بيضه فخرج في الوقت المناسب؟ أرأيت الطفل كيف يلتقم ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب؟ أرأيت النمل كيف حفظ طعامه؟ وهل في النمل كاتب أو حاسب؟ أرأيت نفسك يا ابن آدم نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب؟ إذا علمت ذلك كله فاعلم أنه لا نجاة لآل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فيل بن مال ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نضار ابن معن من ولد عدنان من ولد اسماعيل ابن ابراهيم عبد الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، شرفت غاية الشرف وسعدت غاية السعادة برؤية العلماء والأشياخ الذي أود بإذن الله جل وعلا أن أحمل نعولهم وجاز أن أقول نعالهم على رأسي قربة لله جل وعلا. وأيضا في غاية السعادة لأن الله أمكنني من رؤياكم، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يرفع راية التوحيد عالية خفاقة على أيديكم. أيها الأحبة، جئت في هذا المكان الطيب المبارك بدعوة شيخنا وسيدنا وأستاذنا أبي بكر الحنبلي حفظه الله وبارك في عمره للمشاركة بالتهنئة في هذا العرس الطيب المبارك. وأقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم للعروسين فيما صح: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ولأن الشيخ أقسم أن أدور في جملة فأدور بإذن الله جل وعلا في لحظات بإذن رب البريات. أيها الأحبة في الله، أنتم ترون المجتمع فأنتم لستم من كوكب آخر على الإطلاق. أنتم ترون الكوكب هذا، ترون المجتمع هذا الإسلامي من شرقه إلى غربه، من شماله إلى جنوبه. وأسألكم بالله جل وعلا، هل هذا هو المجتمع الذي يقوم على المنهج؟ هل هذا هو المجتمع الذي يستظل بمظلة الكتاب وصحيح السنة وفهم سلف الأمة؟ إننا نريد أن نستظل بهذه المظلة الكريمة، نريد أن نعيش على المنهج من المهد إلى اللحد. ولن يكون هذا إلا بأخذكم عن هؤلاء العلماء الأكابر بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، أيضا بتكوين الأسرة المسلمة، لأن الأسرة نواة المجتمع كما القلب للبدن. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كذا الأسرة إن صلحت صلح الحال في نواة المجتمع، وصلح المجتمع، وصلح القدر، وصلحت الأمة بأثرها. حينئذ نعيش تحت مظلة قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن كيف ذلك؟ قلت بالاختيار، بالاختيار لا بالدروشة، بمعنى باختيار الزوج الصالح مع الزوجة الصالحة. لماذا؟ للإتيان بذرية صالحة ترفع راية التوحيد. فإن التين لا ينبت إلا تينا، وإن الشوك لا ينبت إلا شوكا، وإنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية. كذا إن الأرض الصالحة تنبت لنا الصلاح بإذن الله جل وعلا، فحينما يتزوج الصالح بالصالحة تأتي الذرية الصالحة بإذن الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لم يقل من ترضون منه العقارات أو السيارات أو الأضيان أو البنيان أو الذهب أو الفضة، أبدا. إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولذلك صح أن رجلا جاء إلى الحسن وقال له: يا إمام، إن ابنتي جميلة ويتقدم إليها الكثيرون، انصحني، انصحني، أريد النصيحة، أنكحها لمن؟ قال: أنكحها لتقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. كذا الاختيار في المرأة، بسرعة بسرعة أعجل، كذا الاختيار في المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري ومسلم والأربعة من أهل السنن: تنكح المرأة لأربع. ركز معي، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. حينما يقول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى: تنكح بالبناء للمجهول، تنكح المرأة لأربع، أي أن قلوب الرجال في اختيار المرأة على أربع: قلوب فرعونية، وقلوب قارونية، وقلوب شهوانية، وقلوب دينية. انظر، قلب فرعوني، وهو القلب الذي يقول: أريد أن أنكح فلان، ابنة فلان، ابنة فلان، سليل الحسب والنسب، ونسي أن الكل من آدم وأن آدم من التراب. قلب فرعوني. الثاني قلب قاروني، وهو القلب الذي يقول: أريد أن أنكح فلان، ابنة فلان، الذي يمتلك الأموال والبنيان والأطيان والعقارات والوجانات والسيارات، ونسي أن الذي يرث الأرض ومن عليها هو الله. والقلب الثالث قلب شهواني، وهو القلب الذي يقول بلسان حاله: أريد أن أنكح فلان، ذات القوام الجميل، ذات الشعر الطويل، ونسي قول الله جل وعلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وقلب ديني، وهو المتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ركز معي، الله الله، في الاتباع الذي يضرب على وتر الشيخ أبو بكر كثيرا، ركز معي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الحديث تعلمون صحته. المهم، الله الله، فهذا القلب متبع، وهو الذي نكح المرأة الدينية، أي لدينها. ولا بأس أن تجتمع الخصال، بل قلت إن أفضل الأمر أن تجتمع الخصال بإذن الواحد المتعال. أيها الأحبة، إنني أطلت، وكان من المفترض أن أقول التهنئة، أوجه التهنئة للشيخ النحرير والعالم الكبير أبي بكر الحنبلي حفظه الله وبارك في عمره، وأقول له بالنسبة للإثنين، وهو والد للإثنين، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. وأقول لكم: جزاكم الله خيرا على صبركم لاستماعي. وأقول للأشياء، للكبار، للعلماء: أود أن أحمل ترابكم على رأسي قربة لله جل وعلا. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ممكن تلاقي الرجل الكافر يدعو إلى مكارم الأخلاق، فلم يأتي له بحد ولا ضابط مميز يميزه عن غيره من أهل البر من الكفرة. فارتحل أبو ذر رضي الله عنه وأخذ زاده معه وراحلته، حتى ذهب فنزل في المسجد الحرام. وفي المسجد الحرام أول ما دخل بدأ يتلمس الأخبار، علم أن أي رجل يكون له صلة بهذا النبي يؤذى. قال: فتضعفت رجلا منهم، رجل جلد على عظم كده، قلت هسأل الرجل التخين ده، هو جايز يكون كافر عتويل من الكفرة، يدله كده ضربة يقتله. قال لك ايه، اشوف الرجل الرفيع ده جلد على عظم ده، لانه في الاخر لو هيتفرعن هيعمل ايه؟ هنفخ وهيطير، يبقى انا امن على اي حال من شره. قال: فتضعفت رجلا منهم. فقلت له: اين هذا الرجل الذي يزعمون انه صابئ؟ اتاني بقى الجماعة القرشيون حاطين الرجل ده مصيادة جلد على عظم ده، ها؟ فرفع صوته وقال: الصابئ الصابئ، سيم يعني بينهم كده، اول ما يقول الصابئ الصابئ يبقى ايه، ده زبون بقى يصطادوه كده كده. قال: فقاموا علي بكل مدرة وعظم. اللي ربنا قدروا عليه بقى معاه عظماية حمار، معاه نبوت، معاه الكلام ده، وضربوه. قال: حتى كأني نصب احمر، نصب تمثال يعني، يعني بقى أحمر من كثرة الدماء، وهرب راح زمزم. وظل 30 ما بين يوم وليلة يشرب ماء زمزم. حديث ابن عباس قال: فمر بي علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب ماشي، أمرامي عليه كلمة، قال له: أما آن للرجل أن يعرف مثواه؟ ومسيبه ماشي، ويرجع تاني ومرامي عليه نفس الكلمة. حصل بينهم نوع من الألفة. فأبو ذر قال علي بن أبي طالب: تعرف هذا الرجل؟ قال: نعم، أنا أدلك. قال: أنا ما جئت إلا له. قال له: طيب امشي ورايا. وكأن احنا ما نعرفش بعض. فإذا خفت عليك جلست كأنني أريق الماء، إن أنا بتبول يعني، أول ما أقعد كأننا أتبول امشي على طول كأنك ما تعرفنيش، يبقى أكيد في جواسيس ورانا بيرقبوا خطواتك. حتى أخذه ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم أبو ذر. فلما أسلم ومس الإيمان قلبه، النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه أن يكتم إيمانه حتى يظهر، وقال له: أول ما أظهر يبقى أنت كده إيه، تدعو في قومك لحد ما أظهر تجوني. لم يحتمل أبو ذر هذا الكتمان، قال: والله لأرمين بها بين أكتافهم. لسه واخد علقه، أم راجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد الحرام، وجهر بكلمة التوحيد. فأكبوا عليه وضربوه بكل مدرة وعظ، ما خلصهم إلا العباس، ما خلصهم إلا العباس. دي رحلة لصحابة كم أوذي فيها في سبيل أن يعرف الحق. أنا بقول الكلام ده لأن في بعض الإخواننا لما بيجي مثلا عشان يسأل في مسألة قد يصادف أنا غير موجود أو لم يستطع أن يلقاني أو الكلام، يبعث رسائل عتاب أنني أتيت ولم أجدك وبالي يومين بتردد عليك والكلام ده. أنا عايز أقول لك يا أخي الكريم، أنت إن سعيت بقدميك في سبيل طلب حق فهذه عبادة، هذه عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى الشوكة، رجل لو رفع الشوكة من على الأرض شوكة حتى لا يؤذى بها أحد من المسلمين هذا يؤجر بها. بل كما تعلمون جميعا أن امرأة بغي أن رجلا دخل الجنة في غصن شوك. أنت رجل بتطلب، تطلب الحق، لا تفتر همتك وروحه تعالى، لم تجدني إذا بلا غيري، لم تجده إذا بلا غيره، فإن الحق ليس محصورا عند واحد منا. الكلام طويل والكلام ذي شجون، والشيخ أبو بكر قاعد قدامي وعمل لي قلق، ها؟ فأنا يعني ربنا يبارك فيه، يعني جئت مشاركا ومحبا للشيخ يعني، وجئت أشاركه في فرحته بعقد ابنته التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ميمونة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونكون هذا البيت ميمونا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك الله عليهما وبارك لهما وجمعهما في خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.
نسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير.
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.
بارك الله عليهما وبارك لهما وجمعهما في خير.
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين عروسك في خير.
أسأل الله تعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.